يوم دامن في مصر وسوريا والحكومة اللبنانية أمام المزيد من التحديات والاستحقاقات الداهمة. 24 قتيلا في مصادمات مسيرو وفرض حظر التجوال وسط القاهرة وشرف يقول ما حدث مؤامرة. 10 قتلى في سوريا أمس والمعلم يحذر سنتخذ إجراءات مشددة بحق أي دولة تعترف بالمجلس المعارض. الهيئة الاقتصادية في بعبدة وميقات يرأس اجتماعا للجنة الاقتصادية والاجتماعية ويقول لا بطانة سياسية لتحرك نقابي. نبري الصيغة النهائية للموازنة بعد مصطفي مجلسي الوزراء والنواب وللجوء إلى أبواب أخرى لتأمين الواردات لتغطية الزيادة على الأجور. غصن ماضون في التحرك ولن نتراجع إلا إذا جاء الجواب على المطالب وفي مقدمها تصحيح الأجور. جعجع موضوع المحكمة يتصل بمفهوم العدالة وأبعد من مسألة تمرير التمويل بمرسوم أم بقرار صادر عن الحكومة. عون يمكن أن يوافق حزب الله على التمويل أما أنا فلا. زهرة للبنان الحر إذا أرادوا الحفاظ على الحكومة لا يجب أن يعرضوها لاستحقاق التمويل. العريض التلازم بين الالتزام والمصلحة الوطنية يفرض الذهاب نحو التمويل. أوساط 14 أذار تحذر من فسخ تنصبه 8 أذار لميقاتي باستدراجه إلى رغبة التصويت على التمويل أو الزج بالبنات في مجلس النواب. انتهت النشرة.
لن يدعو عبر صوت لبنان الحكومة إلى تنفيذ الالتزام بالتمويل.
وإذا الحكومة اللبنانية ما بتنفذ هذا الالتزام هي تتحمل عواقب قرارها.
الهضر يقول الكتائب بصدد درس المشاريع الانتخابية.
نحن على مستوى حزب الكتائب جايين نهار الاثنين نستمع للخمس مشاريع واكيد مشروع الارثوذكسي هو جدير بالدرس.
نيش الحكومة لم ترفض مبدأ تصحيح الاجور ولكنها قررت بحث مقدار الزيادة. الأسد يؤكد على الإصلاح وإنهاء المظاهر المسلحة والمعلم يهدد كل من يقف إلى جانب المعارضة.
أي دولة سوف تعترف بهذا المجلس اللاشر سنتخذ ضدها إجراءات مشددة.
التفاصيل من لبنان الحر. الساعات القليلة المقبلة ستشهد اتصالات على أعلى المستويات وبمشاركة الرؤساء الثلاثة في محاولة لإيجاد صيغة توافقية تدفع الاتحاد العمالي العام إلى إلغاء إضرابه المقرر الأربعاء، رغم أن الأجواء تؤكد أن كل المشاورات التي أجريت في العطلة الأسبوعية لم تحقق أي تقدم ملموس، وبالتالي فإن الحكومة أمام تحدي المطالب الاجتماعية إضافة إلى التحديات الأمنية والاقتصادية وآخرها استباحة الحدود من قبل القوات السورية وتمويل المحكمة الدولية التي تزيد من تصدع التركيبة الحكومية. سوريا مشهد العنف في الأحياء السكنية والذي حصد أمس 10 قتلى رافقه كلام لوزير الخارجية السوري حذر فيه من أن بلاده ستتخذ إجراءات مشددة بحق أي دولة تعترف بالمجلس الوطني المعارض، في حين قفزت التطورات في وسط القاهرة إلى صدارة الأخبار بعد سقوط نحو 24 قتيلا في اشتباكات هي الأعنف بين الأقباط والجيش في يوم دامن وصفه رئيس الوزراء المصري بأنه مؤامرة. وقبل الدخول في تفاصيل هذه الأخبار نتوقف عند حادث سير على الأوتوستراد الممتد من جوني باتجاه بيروت. إليكو.
فقد انقلبت شاحنة على جسر الكازينو ما أدى إلى زحمة سير خانقة من جبيل في اتجاه بيروت على الطريق الساحلي. أكدت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات بين الأقباط من جهة وقوات الجيش والشرطة من جهة أخرى في منطقة ماستيرو في وسط القاهرة إلى 24 قتيلا و 213 جريحا.
التلفزيون المصري الرسمي أعلن أنه تم فرض حظر التجول في منطقة وسط القاهرة من 8 صباحا إلى 7 صباحا بعد مواجهات دامية.
وقد اندلعت مواجهات بين مئات المتظاهرين المسلمين والأقباط مساء أمس قرب مستشفى في القاهرة تخللها استخدام العسكريين وشق الحجارة، فيما دخلت قوات الشرطة العسكرية إلى ميدان التحرير لصد المعتصمين الذين حاولوا إقامة متاريس أمام مداخله.
احنا بني ادمين ولينا حقوق في البلد دي في بلدنا، يدوس علينا ويضربونا بالنار، حرام 30 نفر يموت، حرام ولا حلال؟
شويه ولقينا المصافحات داخله فينا عماله تدوس علينا، بيخبطوا فينا ويخبطوا في العربيات، وابونا في ليمون اتعور في ايده ونزل مستخبي تحت هو ابونا مدياس.
المواجهات وقعت قرب مستشفى في وسط المدينة يعالج فيه مصابون أقباط، كما يضم جثث القتلى الذين سقطوا في وقت سابق أمس خلال المواجهات التي عقبت تظاهر للأقباط أمام مبنى تلفزيون رسمي.
الاشتباكات اندلعت عندما تصدت قوات الأمن لمئات عدة من المحتجين الأقباط لدى تقدمهم صوب مبنى الإذاعة والتلفزيون في وسط القاهرة محاولين الاعتصام أمامه أعلى ما يبدو. وقال أحد شهود العيان أن قوات الشرطة العسكرية أطلقت عبارة في الهواء لتفريق المحتجين وأن بعضهم ردوا عليها بالرشق بالحجارة.
وحمل عشرات الأقباط في مسيرتهم من دوران شبرا إلى مسبير أكفانهم وارتدوا الملابس البيضاء التي كتب عليها أسماء بعض ضحايا العنف الطائفي. وارتفعت اللافتات والصلبان على طول شارع شبرا حيث طلب المتظاهرون الحكومة بالتدخل لحل قضايا الأقباط.
في هذه الأثناء عقد رئيس الوزراء المصري عصام شرف اجتماعا وزاريا طارئا لمناقشة تطورات الموقف. ووجه شرف عقب الاجتماع كلمة عبر تلفزيون رسمي قال فيها أن مصر تتعرض إلى مؤامرة.
من الصعب أن نركن بفكرة أن ما حدث في مصر خلال الساعات الماضية هو فتنة طائفية، ولكن المؤكد أنها مشهد من مشاهد هذه المؤامرة. وأثق في قدرة المصريين على تجاوز الأمر والخطنة لأبعاد هذه المؤامرة. إنني هنا من نفس مكان الأحداث المؤسفة أدعو الشعب المصري بكل طوائفه مسلمين ومسلمين رجال ونساء شيوخ وشباب للتماسك والوحدة في التصدي لهذه المؤامرات الدنيئة.
الكاتب والباحث السياسي المصري كمال زاخر موسى أعلن أن الحديث عن وجود قلة من الأقباط مدعومة من الخارج لإشاعة عدم الاستقرار في مصر أمر غير مقبول.
نحن الآن بحاجة إلى تشكيل لجنة تصدي حقائق تبحث في أصل المشكلة وفي من الذي صعد هذه المشكلة.
ما رأيك في اتهام لواء محمود زاهر بأن هناك قلة بين الأقباط، قلة قليلة جدا مدعومة من الخارج لإشاعة عدم الاستقرار في مصر؟
هذا كلام مرسل واتهام غير مقبول، لأنه المصريين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين انتمائهم الأول والأخير لبلدهم، ولا أتصور أنه هناك من يستطيع أن يقايضهم على هذا الانتماء.
محامي كنيسة القديسين جوزيف ملاك أكد بدوره أن تظاهرات الأقباط مشاهدة لتجاهل مطالبهم من قبل الحكومة.
مظاهرات الأقباط في الفترة الحالية هي رد فعل للتجاهل الشديد للحكومة المصرية وللمجلس العسكري لقضايا الأقباط بصفة عامة. هناك تجاهل واضح اشتكينا منه أكثر من مرة وأوضحناه.
قتل 7 أشخاص مساء أمس برصاص نطقته قوات الأمن السورية في مدينة حمص في حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي قال أنه في حي كرم الزيتون وقرب دوار صخورة قتل 6 أشخاص إثر إطلاق الرصاص الكثيف، كما قتل سائق سيارة أجرة بإطلاق رصاص في حي باب الدريب في المدينة.
وفي وقت سابق أمس قتل 3 مدنيين برصاص الأجهزة الأمنية السورية في ريف دمشق، فيما قتل مدني رابع في ريف حماة وفق المصدر نفسه.
إلى ذلك أوضح المرصد السوري أن توفيق الحسن نائب مدير الزراعة في حمص محاولة اغتيال تعرض لها عندما أطلق مسلحون مجهولون الرصاص على سيارته، وأصيب يوسف حمود المحاسب المالي للمدير الذي فقد عينه اليمنى نتيجة إطلاق الرصاص.
صحيفة الوطن السورية كتبت أن ما وصفته بالعمل الإرهابي المسلح في حمص دخل مرحلة جديدة تمثلت باستخدام المجموعات الإرهابية المسلحة قذائف RPG بشكل مكثف مستهدفة بها حواجز للجيش ومحال ومباني سكنية. وأضافت أن أهالي بعض أحياء مدينة حمص وتحديدا كرم اللوز، كرم الزيتون، باب الدريب، النزهة، العدوية، النازحين نشدوا السلطات المختصة بالتدخل السريع والفوري لإنقاذ مدينتهم من تشكيل حرب طائفية سعت إليها مجموعات إرهابية مسلحة على حد تعبيرها. وطالب الأهالي بإزالة كل أنواع التسلح العشوائي المنتشرة بين عناصر تلك المجموعات. وبعض الأهالي الذين باتوا يتسلحون خوفا على حياتهم سلامتهم وحياة ذويهم ولحماية أحيائهم، بخاصة مع ردة فعل أهالي تلك الأحياء التي تشهد اعتداءات مسلحة يوميا بقصد إشعال نار الفتنة الطائفية كما كتبت الوطن السورية.
في هذه الأثناء حذر وزير الخارجية السوري وليد المعلم من أن دمشق سترد على أي دولة تعترف رسميا بالمجلس الوطني المعارض الذي شكله معارضو الرئيس السوري بشار الأسد.
فيما يتعلق بالوضع في سوريا، من الواضح أن روسيا تدعو دائما إلى عدم التدخل بشؤون سوريا الخارجي، عدم التدخل الخارجي بشؤون سوريا، وتدعو إلى حوار وطني تشارك فيه المعارض. نحن مع الحوار الوطني الشامل، مع مشاركة المعارضة في هذا الحوار، مع السير في برنامج الإصلاح الشامل، وقد استمع السادة الوزراء صباح اليوم إلى هذا التوجه لدى سيادة الرئيس. ولذلك أقول لا نية روسية بالوساطة في هذا الصدد. نحن مع الحوار الوطني والمعارضة مدعوة للمشاركة فيه لكي تكون شريكا في بناء مستقبل سوريا.
الرئيس الأسد كرر أمس تعهده بإجراء إصلاحات سياسية في البلاد، وقال لوزيري خارجية كوبا وفنزويلا الزائرين دمشق إن سوريا تتخذ خطوات محددة على جبهتين، الإصلاح السياسي وتفكيك الجماعات المسلحة.
بعد الإعلان اتصالات الساعة الأخيرة. قبل 48 ساعة من إضراب الاتحاد العمالي كيربيا.
يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في 11:30 من قبل الظهر وفدا للهيئات الاقتصادية، فيما كان استقبل مساء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي وضعه في أجواء الاجتماعات التي عقدها مع الهيئات الاقتصادية، إضافة إلى أجواء لقائه رئيس المجلس وبنود جدول أعمال مجلس الوزراء غدا. أوساط بري ذكرت أن رئيس الوزراء أبلغه وجود اتجاهات إيجابية لمعالجة مطالب الاتحاد العملي العام، لكنه أثار موضوع المداخيل التي يجب توفيرها لتغطية الزيادة المحتملة على الأجور. أما بري فرفض طرح الهيئات الاقتصادية أن تقتصر الزيادة على 2000 ليرة، وإن يكن لمح إلى أن مطلب الاتحاد زيادة 1,250,000 ليرة قابل للأخذ بالرد. واتفق بري وميقاتي على متابعة الاتصالات مع الهيئات العملية والاقتصادية قبل الأربعاء بغية تدوير الزوايا والتوصل إلى حل توافقي. في هذه الأثناء تجنب الرئيس بري اتخاذ موقف نهائي من مشروع الموازنة بانتظار تبيان الصيغة النهائية التي سيرس عليها بعد مروره في نصفي مجلسي الوزراء والنواب، وقال لصحيفة التحرير يجب عدم إصدار حكم مبرم على الموازنة منذ الآن لأنها قد تخضع إلى تعديلات عند مناقشتها في الحكومة أو في البرلمان، ملاحظا أنها تتضمن في النص الحالي إيجابيات وسلبيات، ومن أمر سلبياتها استثال رفع الضريبة على القيمة المضافة من دون مراعاة الفوارق الطبقية بين المواطنين، وفي ذلك ظلم للشعب. ولفت إلى أن هناك أبوابا أخرى يمكن اللجوء إليها لتأمين الواردات المطلوبة من أجل تغطية الزيادة على الأجور، مشيرا إلى أنه أمام استحقاقات كهذه تتضح أهمية الإسراف في إنجاز التحضيرات الضرورية للمباشرة في التنقيب عن النفط وصولا إلى زيادة مداخل الخزينة. الرئيس ميقاتي الذي أمت أوساطه التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف قبل الأربعاء، خصوصا أنه لا توجد طامة سياسية للتحرك النقابي. ويعقد قبل ظهر اليوم اجتماع للجنة الاقتصادية والاجتماعية الوزارية للنظر في صيغة توافقية سيقدمها وزير العمل شرب النحاس على أن يطرح ما تتفق عليه اللجنة على جلسة مجلس الوزراء مساء غد في السراي.
من ناحيته يعرض وزير العمل لجنة المؤشر على مجلس الوزراء غدا، في حين يبدو أن اقتراحه رفع الحد الأدنى للأجور في المرحلة الأولى 20% لم يلقى تجاوبا لا من الهيئات ولا من الاتحاد العمالي، وان كان موقفهما موحدا من السياسة الاجتماعية التي يفترض ان تعتمدها والتي اشار اليها نحاس في توصياته.
وزير الاقتصاد والتجارة الاولى نحاس قال ان
اكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لصحيفة الجمهورية أن معظم المواقف السياسية التي تتناول مسألة تمويل المحكمة الدولية بعيدة كل البعد من جوهر هذا الموضوع، وهي إلى حد كبير تقنية من قبيل الكلام عن تمرير التمويل بمرسوم أم بقرار صادر عن مجلس الوزراء، بينما موضوع المحكمة هو أبعد من ذلك بكثير ويتصل بمفهوم العدالة إن لجهة التعويض المعنوي للملايين من اللبنانيين الذين فقدوا من بداية حرب وصولا إلى ثورة الأرز أحباء وأهلا وأشقاء وقادة أو لناحية ردع الجريمة السياسية وإرساء السلم الأهلي في لبنان على قواعد راسخة ومتينة نطوي معها صفحة الماضي ونؤسس لمستقبل واعد. كما أكد أن هذه المحكمة تمتاز بشفافية كاملة وأن كل الكلام عن أنها مكيفة جزء يتجزأ من مؤامرة كونية لا أساس له من الصحة وخلفياته لا تنطلع على أحد، فهم لا يريدون المحكمة الدولية ولا حتى المحاكم المحلية، والدليل ما رأيناه على مستوى المحكمة العسكرية. كما أن الحملة المركزة ضد المحكمة يجب أن تواجه باستمرار عبر التفكير بأهمية موقع هذه المحكمة الفعلي في حياتنا الوطنية.
وذكر جعجع أن قرار إنشاء المحكمة صادر عن مجلس الأمن وبإجماع هذا المجلس، وبالتالي أي تناقض يضع لبنان خارج المجموعتين الدولية والعربية، وهذا ما سيعرضه لعقوبات اقتصادية كما سينظر إليه على أنه دولة مارقة ولم تعد موجودة، آملا أن يتعظ المسؤولون اللبنانيون من تجربة الرئيس الصربي على قاعدة أن أحدا ليس بإمكانه أن يرفض المحكمة الدولية. على صعيد آخر، لفت الدكتور جعجع إلى أن أكثر ما يلفت في مسألة التوغل السوري المتكرر للسيادة اللبنانية أن بعض الحكومات الأجنبية وفي طالعاتها الدولة الفرنسية أصدرت بيانا عبرت فيه عن قلقها من هذا التوغل، في الوقت الذي لم يصدر عن الحكومة اللبنانية أي بيان في هذا الموضوع الذي يلامس حدود الخيانة الوطنية، وهذا الأمر لا تتم مقاربته على خلفية أن هذه دولة عدوة وأخرى شقيقة، وما هو انتهاك صارخ للسيادة الوطنية بما نعيش في زمن العجائب والغرائب. ومن هنا أن موقف الحكومة مجر جدا وكأنها لا علاقة لها بلبنان، وذلك بمعزل عن حجم الاختراق، لأن المسألة ليست كمية إنما مبدئية ودستورية وسيادية.
وحول امتناع لبنان عن التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الأوروبي المندد بالقمع السوري للاحتجاجات، أشار جعجع إلى أنه حان الوقت ليكون لبنان دولة مستقلة، وكنت أتمنى وجود حكومة عندها من نفسها وتعبر عن الواقع اللبناني وتأخذ الموقف الذي يناسب تطلعاتنا وقناعتنا. هذا الموقف الذي يجب أن يتراوح بين التأييد والامتناع إنما من دون إشكال في أي لحظة دور لبنان على مستوى الحريات بما يتلائم مع تاريخه وطبيعة نظامه وحرصه على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وبالتالي ما يحصل بحق اللاجئين السوريين مخزن جدا، فنحن لا نريد التدخل في كل ما يحصل في سوريا، ولكن ثمة قواعد دولية للتعاطي مع اللاجئين وعلى الحكومة اللبنانية أن تحترمها وعلى السماح باعتقالهم وتوقيفهم.
في المقابل، جدد العماد مثلعون عبر صحيفة النهار رفضه القاطع لتمويل المحكمة وعزى اللا التي يرفعها في وجه تمويل المحكمة إلى موقف خاص بنا ومستقل عن بقية الأحزاب، وقال إنه يمكن لحزب الله أن يوافق لكننا لا نوافق، القصة مبدئية ولا يمكن أن ندفع مالا للمحكمة من دون تفاهم أو اتفاق بيننا وبين مجلس الأمن. وأضاف أنا أعارض لأن هذه الأموال تصرف بلا وجه شرعي ومن غير حق، وموقفي ليس ضد العدالة أو ضد المحكمة. وإذا اعتبر عون أن رئيس نقاطي ووزير المال محمد الصفدي يخالفان القوانين والدستور بتأييدهما تمويل المحكمة، قال لا يستطيع أي كان يلتزم أمرا غير قانوني ويفرضه علي، هذا تجاوز للسلطة ولا شيء يلزمنا التمويل، فهل يمكن للأمم المتحدة أن تفرض قوة على الدول؟
وفي سياق عينه كتبت النهار أن الرئيسين بري ومقاطي تداولا في لقائهما في موضوع تمويل المحكمة في ضوء تضمين وزير المال مشروع الموازنة ضمنا بحصة لبنان المتوجبة في موازنة المحكمة الدولية. فقال دري لرئيس مجلس الوزراء إن هذا الأمر سيخضع للتصويت في مجلس الوزراء، فلماذا كل هذه الضجة؟ وعندما نصل إلى التصويت نصلي عليه. كما اقترح مخرجا آخر لمعالجة بند التمويل لإرسال الحكومة صيغة مشروع قانون معجل إلى مجلس النواب، لافتا إلى أنه في حال السير بهذا الاقتراح سيفتح مجلس النواب مشروع المحكمة الذي وافقت عليه حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. وفي قراءة لهذه المواضيع معنا مباشرة على الهواء ضيفة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرة. أستاذ زهرة صباح الخير.
صباح النور
أستاذ أنطوان. كل الأجواء تشير إلى أن تمويل المحكمة سيذهب إلى التصويت، وبالتالي هل تتوقع سقوط التمويل بالحكومة أو بالمجلس؟ ولماذا يقول البعض أن العماد عون صار ملكيا أكثر من الملك؟
بالواقع العماد عون هو من يتصدى اليوم بالإعلام وبتصاريح متكررة بإعلام تمويل المحكمة، أي بشكل واضح إلى الإصرار على الخروج على القانون الدولي وجعل لبنان يتخلص ويتهرب من وجبات الدولية، وطبعا يتبنى موقف إسقاط العدالة والمحكمة أكثر من حزب الله المعني بشكل مباشر، كونه أعلن أنه متهمين تبعين بحزب الله. ماذا سيحصل؟ أنا بالواقع كنت متوقع سابعا أنه ما يعرضوا الحكومة للعزات نتيجه موضوع التمويل، وأنه مثل كل موضوع يمرق تقنيا بدون العودة إلى مجلس الوزراء والسماعات والتحديث والسجراء. اليوم في حال الإصرار على ذلك، أنا برأيي يكونوا فعلا صاروا بحاجة إلى حكومة تصنيف أعمال وليس إلى حكومة تحكم فعليا، لأنه مش لهم يسقطوا التزام لبنان في المحكمة ويبقى تماسك الحكومة قائما والسلطة موجودة. أنا برأيي هذا امتحان مفروض، إذا بدهم يحافظوا على الحكومة مثل ما عم بيقولوا ما يعرضوا الحكومة لهذا الامتحان.
طيب كيف تشوف أجواء الرئيس بري لما بيقول هي الضجة مشتعلة، وعندما نصل إلى التصويت على المشروع نصلي عليه؟
طبعا هذا موضوع تأجيل، يعني الرئيس بري عم بيشوف إنه ليش المستعدين يسجلوا الوضع السياسي قبل ما يتم إسحاق سعدي أمام مجلس الوزراء؟ على ماذا يراهن؟ ماذا يبيت؟ ما عندي بالواقع لا يدفع إلى هذا الكلام، ما عندي مطلب.
في شأن المطلب، هل تؤيد القوات اللبنانية إضراب الأربعة للاتحاد العمالي العام؟
القوات اللبنانية تدعم مع المطالب المشروعة والمحقة، ولكن أنا برأيي الطرح العشوائي للمطالب بدون دراسات دقيقة وبدون مراعاة مستقبل الوضع الاقتصادي للبلد، إنه بس بدنا زوجات ومشي الحال، لنا معه إطلاقا. هذا لنا طرح معالجة اقتصادية واجتماعية، أو بده يكون شيء معالجة اقتصادية اجتماعية، أو بده نكسر بالعشوائية بتجيب من هون تستهلك الزوجة قبل ما القيمة تستحق تزويدات أسعار السلع، وبتزيد احتكارات المحتكرين وفقر الفقراء والأجرات الاقتصادية.
طب مع مشروع
كتا معالجة اقتصادية حقيقية،
مع مشروع الوزير الصفدي؟
طب هنا أنا معالجة الوزير الصفدي من معالجة؟ لا 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 لا، بدها معالجة حقيقية وهيك بين كل الأطراف،
أما وزير الخارجية السوري محليا وفي غمرة السجال السياسي حول العديد من الملفات العالقة سجل كلام روحي سواء في بيروت أو في الولايات المتحدة. فالكاردينال فير نفى في حديث خاص لصوت لبنان علمه بوجود توجه فاتيكاني لمواقف البطيات الراعي، مشددا على أن المسيحيين يحميهم القانون وتحميهم الدولة وهم يحمون نفوسهم بأنفسهم، مؤكدا أن تركيا باقية كما عهدها اللبنانيون. ومن إلينوي بالولايات المتحدة أكد البطيار تيمار بشارة بطرس الراعي خلال عشاء دعت إليه جمعية آيتو أن البطيار لا لون له ولا إلا لون لبنان، فمن يريد الحقيقة والحرية ولبنان الكبير والعيش المشترك فليمشي مع البطيارك.
يحاولوا كلهم يعطوا للبطيارك لون، البطرك ما عنده ولا لون إلا لون واحد لبنان، العالم العربي مسيحيين ومسلمين، هذا اللي يفكركي، هذا البطيارك ما له لون، مهما كتبوا اللي جبتوا مهما بيقولوا اللي بيقولوا البطيارك ما له لون. مطلوب اللي بيريد يسمع الحقيقة بيمشي مع البطيارك، بده لبنان الحقيقي بيمشي مع البطيارك، بده وحدة المسلمين والمسيحيين بيمشي مع البطيارك، بده الحرية بدو الكرامة، بدو لبنان الكبير هو البطريرك. وما تصدقوا كل شيء بينكتب، كل شيء بينقال، في كذب كثير بالعالم. هذا مش جديد، أنا لما كنت بعدني مطران وكنت شوف سيد البطريرك الكبير الكاردينال نصر الله تصيري لونه ويقولوا البطرك مع مين؟ قال ما تقولوا البطرك مع مين؟ قولوا مين مع البطرك؟ هلأك بطريرك هيك بقول مين مع البطريرك؟ مش البطريرك مع مين؟ انا مع كل انسان، انا مع كل لبناني، انا مع كل الالوان، انا مع كل الاحزاب، انا مع كل الديانات، انا مع كل التيارات، لان نعمل من تعدديتنا لبنان الحلو.
الوزير الامريكي ناصر اللبناني ريلا حول الذي شارك في العشاء تعهد بان يبقى رافعا صوت لبنان في امريكا والعالم، وتوجه الى البطريرك الراعي قائلا: نؤمن بلبنان والكنيسة المارونية وسنبقى اتباعكم طالما انكم مستمرون بقيادة الكنيسة اللبنانية في لبنان وامريكا وكل العالم.